فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك ميت.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الإساءة للقرآن الكريم إساءة لجميع الأديان وسلوكا بغيضا ومرفوضا عالميا. 9 شهداء وعدد من الجرحى في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، والفصائل تدعو للمواجهة العسكرية. صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين من أهالي ضحايا مرفأ بيروت حاولوا اقتحام وزارة العدل. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ظاهرة الإساءة للقرآن الكريم والأديان السماوية سلوكا بشعا وبغيضا ومرفوضا على مستوى العالم. وخلال مؤتمر الصلاة بطهران قال رئيسي إن الإساءة للمصحف الشريف والرسول الأكرم التي تتم باسم حرية التعبير هي الإساءة لجميع الديانات الإبراهيمية، وتعتبر أسوأ أنواع الإهانات بحق البشرية. وأشار إلى سجل الأوروبيين الحافل بالانتهاكات والجرائم، وقال إن هؤلاء الذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان يجب أن يمثلوا في موقف المتهم أمام محكمة الرأي العام والمسلمين. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 آخرون بعضهم بإصابات خطرة خلال مواجهات اندلعت مع القوات الصهيونية قرب مدينة رام الله وبلدة الرام شمال القدس، إضافة إلى بلدة عزون شرقية قلقيلية. وفي ضوء حصيلة العدوان الصهيوني على مخيم جنين، ترتفع حصيلة ضحايا الشعب الفلسطيني اليوم إلى 10 شهداء و26 جريحة. وكانت قوتنا الصهيونية كبيرة قد اقتحمت مخيم جنين وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على المنازل وتجاه قسم الأطفال بمستشفى جنين الحكومي. وقد تصدى المقاومون لهذه القوات وخاضوا معركة عنيفة معها بالأسلحة الخفيفة والعبوات المتفجرة. دعت الفصائل الفلسطينية المقاومين إلى تبني المواجهة العسكرية الشاملة وضرب مواقع العدو بقوة، وتوعدت حماس الاحتلال بأن رد المقاومة لن يتأخر، فيما أعلنت الجهاد الإسلامي جهوزية المقاومة للمواجهة. كما أصدرت فصائل أخرى بيانات عهدت فيها الشهداء على الانتقام، وأعلنت الحداد العام في قطاع غزة متوعدة الاحتلال رد مؤلم. بدورها أعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ودعت الفصائل لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية شاملة لمواجهة العدوان. هذا وعمد كيان الاحتلال إلى تعزيز الدرع الصاروخية خشية إطلاق المقاومة صواريخ من غزة. ندد متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة بالهجوم الهمجي للقوات الصهيونية على مخيم جنين في الضفة الغربية، ووصف كنعاني صمت وتراخي المحافل الدولية وأدعياء حقوق الإنسان المزيفين بشأن جرائم الاحتلال اليومية بأنه مؤلم ومدعاة للخزي، داعيا إلى وحدة المواقف والعمل المنسق للحكومة الإسلامية إسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته المشروعة ضد المحتلين الصهاينة. شهد محيط قصر العدل بالعاصمة اللبنانية توترا حادا إثر محاولة جني محتجين من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت خلع البوابة الحديدية للوزارة بهدف الدخول إليها، وحصل تضارب بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب التي شكلت حاجزا بشريا منعا لاقتحام المتظاهرين مبنى الوزارة. يأتي ذلك بعد إصدار المدعي العام بمحكمة التمييز غسان عويدات أمرا بإخلاء سبيل جميع الموقوفين بقضية المرفأ، وذلك ردا على توجيه القاضي البيطار المكفوف يده عن الملف اتهامات ضد مسؤولين أمنيين وقضاة بمن فيهم عويدات الذي اعتبر قراره تخطيا للمبادئ القانونية والقضائية. واصلت القوات الأمنية العراقية عملياتها في محافظة ديالى للقضاء على خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وشملت العمليات تفتيش عدة مناطق في المحافظة وصولا إلى نهر ديالى، وأسفرت عن تدمير عدة أوكار للإرهابيين وإلقاء القبض على ثلاثة منهم، إضافة إلى فتح عدد من الطرق المغلقة. إلى ذلك أصدرت محكمة عراقية أحكاما بالإعدام بحق 14 مدانا بتنفيذ مجزرة إسبايكر التي وقعت في صلاح الدين عام 2014، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 1700 شاب من طلاب القاعدة العسكرية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق أحكاماً بإعدام 14 إرهابياً لاشتراكهم في مجزرة تكريت عام 2014 التي راح ضحيتها نحو 1700 شاب تم قتلهم ودفن بعضهم أحياء فيما عرف بمجزرة سبايكر. وقال مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس أن الأحكام بحق الإرهابيين تأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005. وجرت المجزرة بعد إعطاء شيوخ العشائر في منطقة البوعجيل وتكريت وعودا لعسكريين بإيصالهم لأهاليهم بعد تقدم داعش في الموصل إذا سلموا أنفسهم، ثم الغدر بهم واحتجازهم داخل القصور الرئاسية، ومن ثم تصفيتهم رميا بالرصاص ودفنوا بعضا منهم وهم أحياء. وأكثر مرتكبي الجريمة من عائلة وأقرباء رئيس النظام البائد صدام التكريتي. على صعيد ثاني رحب الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسة في البلد بقرار القضاء بمنع سفر وكيل الاستخبارات السابق اللواء أحمد أبو رغيف ومطالبته ببيان مصادر أمواله. وأشاد التحالف بهذا القرار مشيرا إلى ضرورة محاسبة رئيس اللجنة أبو رغيف ومن معه من المسؤولين عن انتهاكات كبيرة للجنته والتورط بقضايا غير قانونية. وكانت مصادر متعددة كشفت عن قيام لجنة برغيف بالعزل والتعذيب والعنف الجنسي بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال وإطلاق سراح معتقلين آخرين مقابل رشا مالية. وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد اليوم قرارا يقضي بمنع السفر بحق الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات اللواء أحمد أبو رغيف ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله. على صعيد الخلافات بين القوى السياسية السنية في الأنبار طالب تحالف الأنبار الموحد اليوم الخميس القضاء بالتدخل بعد استهداف أحد قياداته في المحافظة من قبل أطراف تابعة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال التحالف أن الاستهداف الذي طال القيادي في صفوفه مع عادل العليان بساعات متأخرة من الليل والدخول لمقره من قبل الشرطة المحلية بدون إذن قضائي يعتبر استفزازا يهدف لإسكات صوت الحق المطالب بحقوق المواطنين. وطالب التحالف رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الداخلية بإيقاف تلك الممارسات التي تسيء لسمعة الدولة وتداول السلطة وحق المواطنين بالحرية وإبداء الرأي. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أكد رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان أن الدول الغربية القوية توظف الأموال التي تسرقها من بلاده، ولذلك فهي تفتقد الحافز لإيقاف الفساد. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يعتبر الإساءة للقرآن الكريم إساءة لجميع الأديان وسلوكا بغيضا ومرفوضا عالميا. 9 شهداء وعدد من الجرحى في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، والفصائل تدعو للمواجهة العسكرية. صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين من أهالي الضحايا مرفأ بيروت حاولوا اقتحام وزارة العدل. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد، اكفياني فإنكما كافيان، وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث، أدركني الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سيدي قل العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين هواك الهوى والهوى والحنين متى الشمس تشرق أرض الوطن
هيا قبلة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح وأسر عدوك حين صوتك فيه صاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي. مؤامرة أزمة العملة في اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 22013848. من نافلة القول أن اليمن تعاني من وجود عصابة من اللصوص وقطيع من العملاء المرتزقة الذين تجردوا من كل القيم والمبادئ وراحوا يتجبرون على الوضع التمويني والمعيشي للشعب اليمني خصوصا في المحافظات التي تخضع عمليا لسلطات الاحتلال السعودي والإماراتي ولا هم لهم سوى جني المكاسب وتحقيق المصالح النفعية الشخصية التي تعود بالنفع والفائدة عليهم وذويهم. لذا فإنه ليس من العجيب عندما يصدر منهم أي قرار أو توجه من شأنه زيادة التضييق على المواطنين في معيشتهم ومضاعفة معاناتهم، فهؤلاء المرتزقة هم من قطعوا المرتبات ونهبوا الأموال والثروات ومن شرعنوا لعدوان السعودية والإمارات وبرروا لهم حصار الشعب بإغلاق الموانئ والمطارات. هؤلاء هم من نقلوا البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وأعلنوا حرب العملات، واليوم يحاولون من قرارهم رفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 في وقت سابق دون أي مبرر أن يهددوا حياة سكان الذين يواجهون منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم بسبب مؤامرة أمريكية أدواتها دول العدوان. المراقبون يرون أنه بعد أن طرحت صنعاء موقفها وقرارها الشجاع للوساطة العمانية أن لا مساومة تمنع أي رد فعل تجاه نهب ثروات اليمن النفطية وغيرها، ولا تراجع عن شرط وبند دفع المرتبات والمستحقات، وتكررت التوجيهات الأمريكية والبريطانية مرة أخرى بصدور قرار مجلس وزراء حكومة المرتزقة برفع الدولار الجمركي إلى 750 ريالا وفرض زيادة على ضريبة المبيعات، ما يعني أن ارتفاع سعر العملة يأتي بلا أدنى شك في إطار الحرب الاقتصادية لدول وأدوات العدوان والحصار. وبعد فشلها عسكريا وأمنيا تسعى دول العدوان من خلال هذا القرار إلى مضاعفة معاناة الشعب اليمني ودفع بعض الحمقى ومرضى النفوس لتحميل حكومة صنعاء السبب في هذه المعاناة التي هي في الحقيقة من صنع وفعل وقرار وتوجيه دول العدوان للضغط من أجل تحسين موقفها وظهورها بماء الوجه في المفاوضات وترك ثروات اليمن للنهب والسرقة، بينما حكومة الارتزاق كل همها هو تمكين قيادات الخيانة والعمالة من الحصول على نسب مالية من نهب النفط والغاز والذهب اليمني. وفي المقابل هذه التغييرات وفي مقابل هذه التغييرات المتسارعة يتحتم على أبناء المحافظات اليمنية المحتلة الخروج عن صمتهم والتعبير عن رفضهم لسياسة التجويع والتي تمارسها عليهم حكومة المرتزقة وجعلهم يوقفون عبث وفساد هذه العصابة الإجرامية التي تأكل الأخضر واليابس.
حسم قبائلنا في يمن الحكمة والإيمان، تتحد اليوم يا دينا إعصارا في وجه العدوان، تأتي بسعود مطلبنا يذوق الحصنة والخسران، لن نركع للطاغي أبدا مهما سيكون ومهما كان. قولوا ليهود ولآل سعود لم يبقى حدود في خط النار، إنا رجالك يا وطن والدم ينهدر عن يمن، دايم على طول الزمن وبنصر ربي واثقين، أقسمنا بالله الأعلى ونعاهد شعب الإيمان نحو الجبهات توجهنا وتسابقنا للميدان، كي نكسر قرن الشيطان وندوس لقاب الطغيان، بالله وثقنا ومضينا رغم عنوف الأمريكان. قولوا لسعود ولآل يهود الشعب وسود، لا نرضى العار، الشعب كلمة واحدة هذه بروقة واعدة، للويد راع اليهوة بنهزم المستكبرين. فاضرب يا قائد دورتنا خياراتك ضد العدوان، جيش ولجان هاتوها ضربة حسم في كل مكان، يمني لن تركع للغازي لن نخضع إلا للغازي.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، سيد عادل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا
أستاذ، حياكم الله. سيد عادل، ما الغرض من مؤامرة رفع سعر الدولار الجمركي باليمن؟
أولا أحييك وأحيي المجتمعين الأعزاء. بالنسبة لرفع أسعار الدولار الجمركي، هو لزيادة معاناة الناس ولتأجيج الشارع اليمني على السلطة الحاكمة في صنعاء. لا شك أن الهدف هو إثارة الشارع اليمني وزيادة المعاناة، بالإضافة إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمن. هذه الإجراءات التحفظية وهذه القرارات التي لا تخدم الشعب اليمني هي لإثارة الشارع ولإثارة الفوضى ولتنفيذ المخطط الذي عجز عن تحقيق أي التحالف الأدوان السعودي عجز عن تحقيق أي انتصار عسكري أو إعلامي أو سيادي، فلهذا هو لجأ إلى الورقة الاقتصادية بالإعادة إلى أدواته في اليمن وما تسمى بحكومة الشرعية لإدارة الفوضى والمشاكل وإدارة المعاناة التي يعاني منها الناس. وبعد أن يعني جرى الحديث عن تداهمات وعن فرق المرتبات وفتح واجهات جديدة لمطار صنعاء الدولي ورفع القيد عن ميناء الحديدة، بلا شك أن هذه الإجراءات هي تأتي ضمن المخطط ضرب الاقتصاد اليمني. نحن نعرف أن اليمن يعاني من أزمة إنسانية وكارثة اقتصادية، هناك مجاعة، هناك فقر، هناك حالات مأساوية في اليمن، فلهذا هذه الإجراءات هي لإثارة الشارع اليمني ولزيادة المعاناة أكثر وأكثر. بلا شك أن الهدف هو يستهدف المواطن اليمني في الدرجة الأولى، لا يستهدف لا حكومة صنعاء ولا التجار ولا المسؤولين، بلا شك هو يستهدف المواطن اليمني الذي يعاني الأمرين، يعاني أمر الإحصار وأيضا المعاناة الاقتصادية. فلهذا هذه الإجراءات هي بإعادة من التحالف ومن الإدارة الأمريكية، لأنها الآن تستخدم ورقة الاقتصاد للضغط على الشعوب. نحن رأينا كيف أن العقوبات الاقتصادية على الجمهورية العربية السورية وأيضا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعلى الدول التي لا تخضع للهيمنة الأمريكية، فلهذا هم يستخدمون الورقة الاقتصادية. وهذا ما يحدث في اليمن. نحن بعد 8 سنوات من العدوان والحرب وسفك الدماء اليمنية فشل التحالف في تحقيق أي انتصار، لهذا هو لجأ إلى الورقة الاقتصادية لكي يحاول إدارة الناس أو يحاول إدارة الفوضى في الشوارع ضد السلطة في صنعاء. نحن نعرف أن هناك استقرار اقتصادي ولو نسبيا في المحافظات التي تقعد تحت سيطرة حكومة صنعاء، فلهذا تم إجراء هذه أو إصدار هذه القرارات لإثارة الشارع اليمني ولزيادة المعاناة. وهذا ليس القرار الذي الأول.
برأيك من يقف وراء هذه المؤامرة، الولايات المتحدة أم دول العدوان أم المرتزقة، من برأيك؟
دول العدوان هم أداة لتنفيذ المخطط الهدف الأمريكي في المنطقة، وكذلك المرتزقة هم أداة للأدوات في تحالف العدوان السعودي. المخطط هو الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي. نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم العقوبات والورقة الاقتصادية ضد كل من يقف ضدها أو لم يعتمر بأمرها، ورأينا كيف أنهم يستهدفون محور المقاومة بشكل خاص في هذه المرحلة الحساسة. رأينا كيف أنه يتم تشديد الخناق على المواطن السوري وأيضا تجديد الخناق وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية بعد أن أشيروا في تحقيق أو إنجاز مخطط لهم بإثارة الفوضى بين أبناء الشعب الإيراني وضد الحكومة. وكذلك رأينا في العراق أيضا هناك أزمة اقتصادية وفي لبنان وفي كل مناطق الشرق الأوسط التي لا تخضع للهيمنة والسيطرة الأمريكية. فلهذا المخطط والمدبر هو الإدارة الأمريكية. أما بالنسبة لحالف الأدوان السعودية هم أدوات، حتى الحرب التي يخوضها في اليمن هم يمثلون أوامر الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها وأجهزتها في اليمن وفي المنطقة ولحماية الكيان الإسرائيلي. هو الآن يعاني من أزمات اقتصادية لكنهم يريدون أنبطح باقي الدول حتى لا يتأثر الكيان الإسرائيلي، فإما كيف من وضع الآن في الكيان الإسرائيلي
بعد هناك من سيد عادل هناك من يقول بأنه يعني هذا القرار رفع سعر الدولار الجمركي هو للتغطية على فشل دول العدوان ومرتزقتهم، وطبعا من ورائهم الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في هذا العدوان عسكريا وأمنيا في مواجهة الشعب اليمني وفي مواجهة اللجان الشعبية والجيش اليمني وحكومة صنعاء.
نعم أستاذي الفاضل، لا شك أن الإدارة الأمريكية هي تريد أن تحقق ولو انتصار معنوي، وخاصة أنها خاضت بواسطة أدواتها حرب كونية على اليمن، وبعد 8 سنوات لم تستطع أن تحقق شيء. رأيي لعلنا نتذكر ما قاله السفير الأمريكي في مشاورات الكويت في 2019 عندما قال أنه إن لم يتم قبول شروط المفروضة على الوضع الوطني سوف يتجه الإدارة الأمريكية إلى الورقة الاقتصادية. وقالها علنا السفير الأمريكي أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق والقبول بشروط وإنذاعات الإدارة الأمريكية والتحالف، فأن قيمة العملة اليمنية لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه. فلهذا هم بعد أن عجزوا عسكريا وسياسيا وحتى إعلاميا اتجهوا إلى الورقة الاقتصادية بعد أن حاولوا تحقيق أي مصفى عسكري لكنهم فشلوا. فلهذا هم الآن يريدون بهذه الورقة الاقتصادية وتضييق الخناق على الشعب اليمني إثارة الشعب وإثارة الشارع ضد السلطة في صنعاء، وخاصة أن هناك استقرار في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء، استقرار اقتصادي واستقرار أيضا أمني ولو نسبيا، ولكنهم أرادوا إثارة هذه الفوضى من خروج الشارع. نحن نعرف أن الورقة الاقتصادية هي لإثارة الناس ولزيادة لإثارة الناس ضد السلطات الحاكمة. فلهذا أعتقد أن المخطط الأمريكي هو إثارة الناس ونزول إلى الشوارع وخلق فوضى لكي يظهر للعالم أن هذه السلطة لا تستطيع توفير أبسط المقومات للشعب اليمني. فلهذا حكومة العدن اتخذت إجراءات وتسجيلات رقابية كثيرة ضد الشعب اليمني، وهذا القرار ليس القرار الأول. فهناك قرارات أيضا بمنع التجار ونقل الغرفة التجارية والصناعية من صنعاء إلى عدن.
طبعا طبعا هناك نعم سيد عادل هناك هناك من يربط أيضا بين هذا التصعيد في رفع سعر الدولار الجمركي وبين يعني طرح صنعاء موقفها وقرارها الشجاع للوساطة العمانية. كيف يمكن النظر إلى ذلك؟
نعم الآن نحن في الوقت في مرحلة اتفاقات ومشاورات لصرف رواتب الموظفين اليمنيين ومن العائدات النفطية اليمنية، والمشاورات التي جرت بالوساطة العمانية حققت جزء كبير في تلبية مطالب الحكومة في صنعاء، ومنها صرف المرتبات ورفع الحصار عن مطار صنعاء ورفع الصيد عن ميناء الحديدة. عندما يتم الآن الحديث عن الورقة الاقتصادية فهذا دليل على أن الأطراف الموالية لتحالف العدوان السعودي والاعتيادين في البيت الأبيض يريدون خلط الأوراق، وخاصة أن هناك تقدم كبير في المشاورات والمفاوضات اليمنية، وأيضا هناك إيقاف لتصدير الغاز والنفط اليمني وإيراد العائدات المالية إلى البنوك في الرياض وفي أبو ظبي. فلهذا حاول المرتزقة بشتى الوسائل إدارة الشارع اليمني ضد هذه الإجراءات، خاصة نحن نعرف أن صنعاء كانت متمسكة بمطالبها ومنها صرف المرتبات الموظفين المنقطعة منذ 2016 وتوحيد البنك المركزي أو إعادة البنك المركزي إلى مقره في صنعاء. فلهذا أعتقد أنهم يحاولون بشتى الوسائل إشيال هذه المشاورات والمفاوضات، ونحن نعرف أن المشاورات على وشك النهاية، وهناك تحركات دولية وإقليمية كبيرة لإنجاز هذه وإتمام هذه المشاورات والمفاوضات، وأيضا إنهاء الحرب ورفع الحصار على اليمن. تحالف العدوان السعودي يريد يرسل رسالة للعالم أنه مع اتفاق السلام وإنهاء الحرب، ولكنه يوعد لأدواته وخاصة حكومة عدن لإثارة المشاكل والفوضى ورفض هذه المتطلبات. فلهذا أعتقد أن الوساطة العمانية كان لها دور كبير في تهدئة الأوضاع وحل حالة الجمود الذي كان في اليمن منذ إعلان الهدنة، وأيضا إنهاء حالة الحرب واللاسلام في اليمن.
طيب سيد عادل، سيد عادل، ماذا سيكون موقف صنعاء من خطوة التلاعب بسعر العملة؟
نعم، صنعاء بلا شك أن ما تدرك هذه الخطوة الخطيرة، ولكن المجتمع الدولي أو القوى الاستعمارية تدعم الحركات التي يقوم بها حكومة صنعاء أو حكومة عدن أفضل أو ما تسمى باللجنة الاقتصادية اليمنية. نحن رأينا كيف أن السفير البريطاني صرح وأعلن بكل وضوح أنه مع الإجراءات التي تتخذها حكومة عدن، وأيضا الأمريكي ولو من خلف الستار يؤيد هذا. صنعاء تدرك أن هذه الخطوة هي لإثارة المشاكل ولإثارة الشارع ولخروج الشارع ضدها، ولكنها تعمل قدر الاستطاعة على تجنب مثل هذه الظروف وتقوم بتسهيلات كثيرة. رأينا كيف أن مصلحة الضرائب قبل أسبوع مصلحة الضرائب في صنعاء أعطت التجار الذين تقل رؤوس أموالهم عن 20 مليون ريال يمني من يعني سمحت أو أعطتهم من الضرائب وما شابه ذلك، وهي تقوم بإجراءات لإجهاض هذا القرار من قبل حكومة معين، ولكنها لا تملك أي شيء، خاصة أن الحصار مفروض على ميناء الحديدة وعلى صنعاء بشكل كبير ولم يتم رفع الحصار. فلهذا أعتقد أن حكومة صنعاء سوف تطرح هذا الحصار، وخاصة أنها وضعت الملف الإنساني يعني هو المدخل للسلام ولإنهاء الحرب في اليمن. فلهذا أعتقد أن سوف تعالج هذه المشكلة بواسطة العماني وبواسطة الخيرين من أبناء الشعب اليمني.
نعم، طيب لماذا لم يحاول المرتزقة في عدن الوقوف بوجه هذه الخطوة إذا كانوا يدعون أنهم فعلا حريصون على اليمن، على مستقبل اليمن، على اقتصاد اليمن، على شعب اليمن، على معيشة المواطن؟ يعني أليس هذا القرار يؤثر حتى عليهم، على عوائلهم، على ناسهم في تلك المناطق، على الشعب اليمني في تلك المناطق؟
نعم أستاذ، بلا شك أن حكومة عدن والمرتزقة الموالين لتحالف الأديان السعودي لا يهمهم مصالح الشعب اليمني. لو كان يهمهم مصالح الشعب اليمني أو المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني وإنهاء الكوارث والأزمات الإنسانية التي حلت باليمن، لا يوقفوا بصف الشعب اليمني، لكنهم أداة ليد تحالف الأديان السعودي يحركهم كيفما يشاء. والدليل على ذلك أنه عندما تمت الآن المشاورات ما بين التحالف وما بين النظام السعودي والسلطة في صنعاء، لم يكن هناك أي تأثير للجانب الآخر. هم يريدون تحقيق مصالحهم. نحن نعرف أن هناك فساد كبير لدى حكومة المرتزقة، العائدات النفطية والغازية اليمنية منذ 2015 تذهب إلى جيوب المرتزقة، وخاصة في حكومة معين عبد الملك وما يسمى بالرئيس مملك القيادة الرئاسي رشاد الحليمي. هم تجار، هم لديهم مصالح، لديهم استثمارات كبيرة من الدول في تركيا وفي فرنسا وفي بريطانيا. أيضا حزب الإخوان المسلمين يسيطر على الموارد النفطية في محافظة عدن، في محافظة مأرب. رأينا كيف أن محافظ مأرب على العرادة لديه استثمارات كثيرة في تركيا، وكذلك الإخوان المسلمين حزب الإصلاح لديهم استثمارات. عائدات النفط الغاز من محافظة مأرب منذ 2015 وهي تذهب إلى جنوبهم وإلى تحقيق مصالحهم الشخصية، لا يهم الشعب اليمني. لو كان لديهم إحساس بالوطنية ولديهم إحساس بالمسؤولية تجاه الشعب لوقفوا أو لرفضوا هذه الإجراءات ولم يتخذوها ضد الشعب اليمني، ولا سمحوا بتسهيلات التجارية ما بين أبناء الشعب اليمني لتخفيف هذه المعاناة. لكنهم لا، آخر هم أو آخر شيء يمكنهم فيه هي مصلحة الشعب اليمني. لو كان لديهم الروح الوطنية أو المسؤولية لرفضوا التعامل مع حالة الأديان السعودية ولا انضموا للشعب اليمني، لكنهم ليس لديهم هذه الشعور الوطني. هم لديهم مصالحهم الشخصية، هم ينفذون أجندة. نحن نعرف أن كل أدوات أو ما يسمى بحكومة عدن وما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي هم أداة تم جلبهم من قبل تحالف الأديان السعودي لتنفيذ والمخططات والمشروعات التي تؤدي إلى زيادة المعاناة وإلى تقسيم اليمن ونخ ثرواته النفطية والتجارة على موانئ وجزيرة. نحن نعرف أن الآن أغلب المطارات في المحافظات الجنوبية المحتلة هي قواعد عسكرية، الموانئ والجزر كلها تحت سيطرة قوة حلف الأديان السعودية. هناك بناء قواعد عسكرية، هناك وفود عسكرية بريطانية وأمريكية وحتى إسرائيلية تتوافق على هذه الجزر والموانئ. لم يعد لدى حكومة عدن أي شيء في هذهم واجهة لتنفيذ المخططات والمشاريع لقوة حلف الأديان السعودي وأيضا للجدار الأمريكية وحماية الكيان الإسرائيلي في المنطقة. نحن الشعب اليمني لا يراهن على حكومة عدن ولا يتوقع خيرا منها، وذلك من جهة الأديان. هم من جلبوا حلف الأديان السعودي، هم دمروا اليمن بواسطتهم وباسمهم. نحن نعرف الآن أن السعودية هي الآن تحاول إظهار نفسها على أنها وسيط ما بين، وتصف الحرب على اليمن بأنها حرب أهلية، وهذا غير صحيح. فلهذا أعتقد أن حكومة عدن والمرتزقة الموالين للتحالف هم المسبب الأكثر والأخطر على اليمن من تحالف الأديان السعودي. لو خرج هؤلاء المعادلة
نعم. طيب سيد عادل، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات، أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا وأن يهينونا وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتكوا أرضنا. وأن يضيعونا من صفحة التاريخ، نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، تتابعونا عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 9:46 مساء. مؤامرة أزمة العملة في اليمن محور حديثنا في هذا اللقاء، نواصله مع الأستاذ عادل العودي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. سيد عادل، ماذا في جعبة صنعاء في مواجهة هذه المؤامرة؟ ما الأوراق التي تملكها؟ ماذا بيدها أن تفعل؟
نعم، أعتقد أن صنعاء لديها أوراق كثيرة، وأهمها استجداد وضع المنشآت الحيوية في دول تحالف العدوان السعودي، لأن العالم كله ينظر أن مصالحه هو في الغاز، خاصة بعد الأزمة التي حدثت في الحرب الروسية الأوكرانية. أيضا لديه ورقة ضغط كبيرة، وهي إيقاف تصدير الغاز والنفط اليمني من المحافظات المحتلة. في هذه الورقة هو نحن رأينا كيف أنه تم عندما تم استهداف موانع تصدير النفط في المحافظات اليمنية وإجبار الشغل التي تسرق النفط على الهروب من المحافظات الجنوبية من ميناء الضبة والموانع التي تم استهدافها بالطيران المسيار خلال الشهر الماضي، أجبرت العالم وأجبرت حالف السعودي على الذهاب إلى صنعاء وتدية مضارب صنعاء في صرف المرتبات ورفع الحصار عن مطار صنعاء ورفع الحدود عن ميناء الحديدة. صنعاء البيت اللجان الشعبية يملك هذه الورقة، وهي استغلها الاستغلال الصحيح. أعتقد أن التحالف العدوان السعودي سوف يخضع لكل طلبات السلطة في صنعاء. بلا شك أن التحالف العدوان السعودي يراهي على هذه الورقة كثيرا، فلهذا هو أجبر على الجلوس والتشاور مع حكومة صنعاء، وتم إحلال حكومة عدن، وهذا ما حدث خلال الفترة الماضية من المشاورات والمناقشات. حتى الوفد العماني ذهب إلى صنعاء ولم يذهب إلى عدن، لم يلتقي بحكومة عدن. أيضا المبعوث الأممي ذهب إلى صنعاء وتم إيجاد تم بث إفادته إلى مجلس الأمن من صنعاء، ولم يرتقي بحكومة عدن. فلهذا أعتقد أن صنعاء لديها أوراق كثيرة، لديها الآن بعد 8 سنوات من الحرب ومن الحصار وسفك الدماء اليمنية، أصبح صنعاء أقوى من السابق. بالعكس، حكومة عدن في وضع يرتلى، حتى أصبح ليست مقبولة لدى الشارع في المحافظات الجنوبية، ونحن نعرف أنها خاضعة وتدير أعمالها في الرياض أو من قصر المعاشير، وحدثها قصر المعاشير لا تستطيع أن تعمل شيء. منذ بدء العدوان ومنذ احتلال المحافظة الجنوبية لم نرى أن حكومة عدن يعني قامت بإنجاز مشروع واحد في المحافظة الجنوبية. بالعكس، محافظة صنعاء قامت بإنجازات كثيرة، وأهمها هو الإنجاز الأمني وعدم الإنفلات الأمني وأيضا الاستقرار الأمني في صنعاء والمحافظات التي تقع تحت سيطرة حكومة صنعاء. الجيش اللجان الشعبية ما زال ماسك على البناء، هو يرهن عن بعد الله سبحانه وتعالى على ضرب المنشآت الحيوية وإيقاف سرقة ونهب النفط والغاز اليمني تحت مسمى حكومة الشرعية. فلهذا أعتقد أن صنعاء لديها أوراق كثيرة لإيقاف هذا الحرب ولإنهاء الحرب على اليمن.
وإذا أردنا أن نخرج بنتيجة من هذا الحديث، برأيكم يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه للأيام أو الأسابيع القادمة، خاصة مع وجود الوساطة العمانية والأحاديث التي وردت عن يعني رضوخ أو قبول الجانب السعودي مثلا بالشروط اليمنية، خاصة قضية دفع الرواتب وما إلى ذلك؟ ماذا تتوقعون للفترة القادمة؟
أنا أتوقع أن الحرب لن تنتهي بالشكل الذي يريده اليمنيين، لكنها ستتوقف ولو جزئياً، وخاصة أن النظام السعودي لديه الآن أصبحت لديه أولويات كثيرة في خلال المرحلة الحالية، ولديه أولوية الاقتصاد الذي يسعى إليه نمو اقتصادي في المملكة. محمد بن سلمان يريد إثبات نفسه أنه القائد الفعلي للمملكة، وأنه يريد الوصول إلى العصر بإرسال رسالة أنه ينهي هذه الحرب العبثية التي شنت على اليمن. أعتقد أن النظام السعودي يسعى جاهدا لإيقاف هذه الحرب، أنه يريد فرض شروط جائرة على اليمن ومنها المنطقة العادلة، لكنه في النهاية سوف يرضخ لمطالب الحكومة بصنعاء، وخاصة أنه الآن يسعى إلى تثبيت أولوية للمملكة وتحسين الوضع الاقتصادي، وبدأ بالفعل هو يريده الأصبح لدى محمد بن سلمان أولويات، ومنها تثبيت الحوار مع دول الجوار، وأيضا يعني تنفيذ العملية الاقتصادية للمملكة. وعندما يريد تحقيق هذا لابد أن يبدأ في اليمن، لأنها تعتبر بالنسبة له العائق الأكبر، وخاصة أن الصواريخ والطيران المسير استهدفت المملكة والمصالح والمنشآت النفطية أكثر من مرة، فلهذا هو سوف يركز على إنهاء هذه الحرب ولو بشكل يعني جزئي، لكنها في النهاية ستنتهي هذه الحرب شاء من شاء وأبى من أبى. لن تقول هذه الحرب إلى ما لنهاية، لأن
شكرا.
الحرب
نعم. شكرا لك أستاذ عادل العودي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني.
شكرا.
طابت توقيتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع لقاءنا هذا عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن مساهماتكم ومشاركاتكم. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من سيد ياسر الحسيني من العراق.
من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام علي الهادي سلام الله تعالى عليه. نحن من منطلق هذه الذكرى نتذكر مظلومية أهل البيت ونربطها بمظلومية المستضعفين في الأرض، ونتذكر قتلة أهل البيت ونربطهم بالمستكبرين والذين ينشرون الفساد والضيم على هذه الأرض، وأول وعلى رأس هؤلاء هم أمريكا وإسرائيل وأذنابهم من آل سعود ومن الإمارات ومن غيرهم. هؤلاء الذين بدأوا ينفذون الأجندات الغربية على الدول الممانعة لإرادة أمريكا وإسرائيل. من هذا المنطلق الإذاعي الشريف والمبارك نريد ونقول لجميع أبناء الأمة الإسلامية، عليكم أن تحرثوا أرضكم وأن تزرعوا خبزكم بأيديكم وأن تصنعوا خيوط ملابسكم بأيديكم وأن تساعدوا على ترتيب القدرات العلمية والذهنية الوطنية من أجل صنع تنمية للأجيال مستقبلا. لقد دمرت البلدان العربية والإسلامية بسبب اعتماد اقتصادها على الغرب. أيام محمد مصدق في إيران في ذلك الوقت تمكنت بريطانيا في ذلك الوقت هي وأمريكا من تدمير محمد مصدق وتدمير مشروع التأميم، وذلك لأن المال والعملة الوطنية سواء كانت في إيران أو في البلدان العربية أو البلدان الإسلامية مخزونها من الذهب والعملة الصعبة في يد المستعمرين، فلم يستطع محمد مصدق مقاومة هذا الأمر ولم يعني يحسب لهذا الأمر حساب، وخصوصا للأمريكان إذ لعبوا لعبتهم وأطاحوا به إطاحة بمظاهرات معروفة لدى القاصي والداني. الأمر الآخر أن البلدان العربية مثل مصر مثل اليمن مثل الشام لماذا يعني أتوا إليها ودمروها تدميرا، وخصوصا مصر الآن معروفة بانفتاحها على إسرائيل وعلى أمريكا بالذات، يعني معروف بهذا الأمر، لماذا وهي الآن تعاني الجوع وتعاني الأمرين، هناك أناس يأكلون أرجل الدجاج يعني ليس عندهم طعام يستطيعون أن يشبعوا به أنفسهم، يعني الآن اليمن العزيزة عليها مؤامرة اقتصادية منذ أول أزمتها، بدأت بقطع الموارد النفطية عنها وغلق ميناء الحديدة وغلق جزر سوء قطرة، لماذا؟ وذلك لتركيع شعب قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وقال العزة للإسلام والموت لإسرائيل على هذا الأمر. فعلى الأساس يجب أن تكون الدول الإسلامية بالكامل تصنع خبزها حتى تكون بمنأى عن صندوق النقد الدولي والاحتياط الفيدرالي المرعب الذي دمر الدول وعاث في الأرض فساد.
نعم، شكرا لسيد محمد سيد ياسر الحسيني من العراق، وأيضا مساهمة بصوت الأخ عبد الله بوي من السنغال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن التصدي وتحدي في إزاة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن من سعى إلى قتل الشعب اليمني بنيران طائراته العدوانية منذ أكثر من 7 سنوات لن يتردد بلا شك عن قتله بوسائل أخرى كالحصار وتجويح المتعمد، خاصة حين يكون هذا القاتل هو طاغوت العصر ورأس الاستكبار العالمي. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله بوي على هذه المشاركة. أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لإذاعة طهران العربية. هناك مؤامرة خطيرة يديرها العدوان في اليمن، خاصة في المناطق المحتلة، حيث تم طبع تريليونات من العملة الورقية المزيفة والتي تم تعاقد المرتزق على طباعتها في الخارج دون غطاء أو تأمين نقدي لها، والغرض من تكدس الكتل النقدية المزيفة والتي رفضت حكومة صنعاء التعامل معها أو تداولها في المناطق الحرة، وسحب العملات الأجنبية كالدولار وغيره من العملات الأجنبية إلى الخارج عبر هذه العملة، الأمر الذي يؤدي إلى إضرار أو أضرار اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار وبقية العملات في المناطق المحتلة. العدو البريطاني الذي يشارك في هندسة مثل هذه المؤامرة، مؤامرة أزمة العملة في اليمن، هو الذي يخطط لإحداث أضرار في المناطق المحتلة والتي سبق احتلالها من هذا العدو البريطاني البغيض. ولذلك ننصح إخواننا في الجنوب عدم التعامل مع هذه العملة والعودة إلى العملة اليمنية السليمة والصادرة عبر البنك المركزي في صنعاء لتلافي الأضرار الاقتصادية على معيشتهم وعلى حياتهم في تلك المناطق. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي، وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، في أمان الله.